مستمعي الأعزاء، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى هذه النشرة الموجزة للأنباء. أعلن الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي أن تجنب المواجهات الدموية في العراق لن يتحقق إلا من خلال سرعة نقل السيادة إلى العراقيين وتسليمهم السلطة بشكل حقيقي وكامل ليس رزمي. ونقل تقرير لوكالة رويترز من جدة عن الوزير أنه لابد من إعادة بناء القوات المسلحة العراقية التي حلتها الولايات المتحدة العام الماضي لملء الفراغ الأمني القائم في البلاد، حيث يلقى جنود أمريكيون ومدنيون عراقيون حتفهم في هجمات يومية. ودعا الوزير السعودي إلى ضرورة بناء المؤسسات المدنية لتحسين الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في العراق، وقال إن على الولايات المتحدة أن تطلع بمسؤوليتها في المرحلة الانتقالية. قال خوسيه لويس دياز المتحدث باسم الأمم المتحدة لشؤون حقوق الإنسان إن المنظمة الدولية تعد تقريرا بخصوص أوضاع حقوق الإنسان في العراق، توقع أن يصدر في أواخر الشهر الجاري، وذلك في أعقاب عملية لتقصي الحقائق في العراق يقوم بها فريق من الأمم المتحدة برئاسة المحامي الأيسلندي وخبير حقوق الإنسان جاكوب مولر. وأوضح المتحدث أن الفريق لم يذهب إلى العراق، لكنه سيعتمد على المعلومات المستمدة من العاملين المحليين والتقارير الإعلامية وجماعات حقوق الإنسان وسلطة الائتلاف المؤقتة التي تقودها الولايات المتحدة ومجلس الحكم العراقي الانتقالي. نفى رئيس موزمبيق يواكيم تشيسانو رئيس الاتحاد الأفريقي أن يكون الاتحاد قد تسلم أي طلب من واشنطن لإرسال قوات أفريقية إلى العراق للمحافظة على السلام هناك. وأبلغ الرئيس تشيسانو وكالة فرانس بريس في لشبونة حيث يقوم بزيارة إلى البرتغال أنه في حال تسلمنا أي طلب سنحيله إلى مجلس الأمن والدفاع في الاتحاد الأفريقي لدراسته واتخاذ قرار بشأنه. وجاءت تصريحات رئيس موزمبيق ردا على تقارير صحفية أفادت أن الولايات المتحدة تسعى إلى تشكيل قوة للرد السريع قوامها 75,000 من العسكريين الأفارقة للقيام بمهمات حفظ السلام في مناطق مختلفة ومنها العراق. مستمعي الأعزاء، من إذاعة العراق الحر في براغ نواصل تقديم نشرة موجزة للأنباء. أعلن اللواء محمد لطيف قائد القوة الخاصة بالمحافظة على الأمن في الفلوجة إن قوات الدفاع المدني العراقية انتشرت في حي الجولان وأحياء المدينة الأخرى. ونقلت وكالة الأنباء الألمانية في تقرير لها من بغداد عن اللواء لطيف إن قواته بدأت باحتلال مواقعها وستفتح كافة المداخل المؤدية إلى المدينة. في غضون ذلك أطلقت قوات التحالف سراح 240 معتقلا عراقيا في سجن أبو غريب اليوم في إطار خطة كان أعلنها جنرال مارك كيميت مساعد قائد عمليات قوات التحالف الأسبوع الماضي بالإفراج عن المعتقلين الذين لا يشكلون خطورة كبيرة. أعلن اللواء جاسم محمد صالح أن قوات مشاة البحرية الأمريكية أكملت اليوم الثلاثاء انسحابها من الفلوجة. وذكرت تقارير أن عناصر من لواء الفلوجة الجديد وقوات الدفاع المدني العراقية بدأت انتشارا في أحياء المدينة ولا سيما في حي الجولان. وقال تقرير لوكالة رويترز عن الميجر براندون ماكجوان اليوم أن مشاة البحرية الأمريكية ستبقي حصارها على المدينة لمنع المتمردين من الدخول أو الخروج من المدينة ريثما تستطيع قوات أمن عراقية إدارة نقاط تفتيش في أنحاء المنطقة والاضطلاع بالمسؤوليات الأمنية. وكان تم وضع لواء الفلوجة تحت قيادة اللواء محمد لطيف الذي أكد أن القوات التي بإمرته لا تنتمي إلى حزب سياسي أو ديني وستعمل على تحقيق الاستقرار في المدينة، وأشاد بتعاون القادة الميدانيين في مشاة البحرية لتسهيل وضع الاتفاق موضع التطبيق. وصف مفتي مصر علي جمعة الاحتلال الأمريكي العراق بأنه عدوان غير مبرر قائلا لم يلتزم بالقواعد الإنسانية أو قواعد الشرعيات الدولية. ونقلت وكالة رويترز في تقرير لها من القاهرة عن جمعة قوله إن عدوان أمريكا على العراق هو عدوان وطغيان غير مبرر ويهدف إلى الاستيلاء على ثروات المنطقة. وشدد جمعة على ضرورة احترام آدمية المعتقلين العراقيين وقال إن المعاملة التي يلقاها هؤلاء من قبل جنود الاحتلال الأمريكي في سجن أبو غريب ما هي إلا مظهر من مظاهر هيمنة القوية على الضعيف وإظهار جبروت الاحتلال الذي لم يلتزم بأي قواعد الإنسانية والشرعية الدولية. مستمعين الأعزاء، إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام رابع نشراتنا الموجزة لهذا اليوم.
ما زلنا أعزائي نتواصل معنا عبر إذاعة العراق الحر في براغ، نتابع في هذه الفترة تقارير مستقات من وسائل إعلام غربية وعددا من التقارير المحلية بالإضافة إلى مقهى الإنترنت. ندعوكم أولا لمتابعة آخر المستجدات على الساحة العراقية بصحبة محمد علي كاظم وعدد من مراسلين المحليين في ملف العراق الإخباري.
بعد مرور شهر قاس بالنسبة للقوات الأمريكية في العراق، فإن كبار المسؤولين في إدارة الرئيس جورج بوش يخشون من أن يتدهور الوضع خلال الأسابيع القادمة بسبب محاولة المتمردين خلق حالة من الاضطراب قبيل موعد تسليم السلطة للعراقيين في 30 حزيران القادم. وكالة أسوشيتد بريس نقلت عن مسؤولين في البيت الأبيض فضلوا عدم الكشف عن هويتهم أن لديهم من الأسباب ما يدعوهم إلى الأمل في أن تتحسن الأوضاع في آخر المطاف، لكنهم لا يستطيعون القول متى ستأتي نقطة الانقلاب هذا. وخلال كلمة له في ميشيغان في إطار حملته الانتخابية، قال بوش إن إدارته تؤيد جهود العراقيين من أجل إقناع المواطنين الراديكاليين بإلقاء السلاح، لافتا إلى أن القوات الأمريكية ومعها قوات التحالف جاهزة من أجل فرض الأمن والنظام في الفلوجة والنجف والمناطق الأخرى في العراق. هذا وقد ذكرت مسؤولة بالأمم المتحدة يوم الاثنين أن الاستعدادات لانتخابات مهمة في العراق ماضية في طريقها، لكن ما لم يتحسن الوضع الأمني فإن الانتخابات النزيهة والحرة لاختيار مجلس النيابي في شهر كانون الثاني ستكون متعذرة. وقالت كارينا بيريلي مدير إدارة المساعدة الانتخابية بالمنظمة الدولية، قالت إن لجنة الانتخابات العراقية الجديدة ستضم 7 مسؤولين ومديرا عاما ومفوضين في كل محافظة، ويجرى الآن تعيين أشخاص في هذه الوظائف. وقالت بيريلي التي زارت العراق لمدة 3 أسابيع الشهر الماضي للتشاور بشأن أول انتخابات حرة تجريها البلاد منذ الإطاحة بحكومة صدام حسين، قالت إذا تركنا الأمن جانبا فإننا الآن نسير بشكل جيد جدا. ويعقد مجلس الحكم الانتقالي جلسات مكثفة بهدف إنجاز ملحق قانون إدارة الدولة في المرحلة المقبلة وآلية تشكيل الحكومة تمهيدا لمناقشتها مع الأخضر الإبراهيمي الموفد الدولي الخاص. علي الياسي مراسلنا في بغداد عرض لهذه الأمور مع القاضي دارا نور الدين.
يواصل مجلس الحكم الانتقالي عقد جلساته المكثفة بهدف إنجاز ملحق قانون إدارة الدولة للمرحلة المقبلة والاتفاق على صيغة معينة تحدد طريقة تشكيل الحكومة تمهيدا لمناقشتها مع مبعوث الأمم المتحدة الأخضر الإبراهيمي لبحث كامل التوصيات المقدمة من قبله. وقد يكون شكل الحكومة الجديدة المقترحة من المنظمة الدولية واحدة من 3 مقترحات، وكما يفصلها القاضي دارا نور الدين في هذا اللقاء.
طبعا الطروحات الموجودة الآن في الساحة، لنقول احدى الطروحات هو يتم توسيع مجلس الحكم لاحتواء عدد اكبر من التيارات السياسية والاحزاب السياسية، والشيء الثاني هو ما بينه الاخضر الابراهيمي انه يتم تشكيل وزارة ورئيس وزراء ورئيس جمهور ونائبين للرئيس، بالاضافة الى وجود مجلس استشاري. والطرح الثالث أنه يتم تعيين حكومة أي رئيس وزراء ووزراء ورئيس دولة مع نائبين للرئيس. طبعا هذه الطروحات كلها الآن موضع نقاش، والمجلس وأعضاء المجلس الآن في اجتماعات دائمة مع قوى وأحزاب وطنية متعددة موجودة في العراق والشخصيات العراقية السياسية لبيان وجهات نظرهم، لربما بالنتيجة يتم التوصل إلى صيغة أخرى تختلف عن جميع هذه الطروحات الموجودة في الوقت الحاضر ليتم استلام السيادة بموجبها.
نعم، هل ترى أن هنالك قبولا أكثر في أحد هذه الطروحات التي قدمها الأخضر الإبراهيمي خلال اجتماعاتكم بالقوى وكذلك من قبل أعضاء مجلس الحكم؟
والله هناك يعني الطروحات جميعها الآن الموجودة يعني فيها مؤيدين وفيها معارضين لها.
البعض يقول أن السيادة ستكون منقوصة باعتبار أن الملف الأمني سيكون بيد قوات التحالف، فأنتم كأعضاء في مجلس الحكومة وبصفتكم خبراء في القانون كيف تنظرون إلى هذه المسألة؟
طبعا السيادة تعني أن العراقيين هم تكون لهم كامل السلطة في جميع مرافق الدولة حتى بضمنها الملف الأمني. أما مسألة أن الملف الأمني سيكون بيد الأمريكان وستكون السيادة منقوصة، أعتقد أن موضوع مسألة الملف الأمني يجب أن تكون بيد العراقيين، لأن أظهرت التجربة فشل الأمريكان في احتواء الملف الأمني والحفاظ على الأمن. يبقى الموضوع الوحيد الآن العراق بعد أن انتهى النظام السابق وكل البنية التحتية تحطمت بضمنها الجيش، تم إلغاء الجيش، إلغاء الشرطة، الآن التشكيلات اللي حصلت في الجيش لا تكفي للدفاع عن البلد. احتمال أنه يتم الاتفاق مع الأمريكان بإبقاء بعض من القوات للحفاظ على أمن العراق أو الحفاظ على حدود العراق من الاعتداءات الخارجية. أما موضوع الملف الأمني فأنا بصفتي كعضو في مجلس الحكومة وكصفتي مواطن عراقي أرى أن ضرورة أن يكون الملف الأمني بيد العراقيين.
إذن هل سيتم هنالك وضع اتفاقية معينة بين الحكومة المقبلة وبين قوات التحالف، ومسألة الإشراف بيد من ستكون؟
طبعا هذه المسألة احنا من قررها، راح تقررها الحكومة اللي راح تستلم السيادة هي اللي راح تقرر صيغة التعامل مع قوات التحالف.
هناك بعض المسؤولين من قبل الأمم المتحدة يأتون إلى العراق لغرض الإعداد لمسألة الانتخابات وقضية الحكومة المقبلة، وأن عملية تشكيل الحكومة المقبلة ينبغي أن يتم الإعلان عنها في نهاية الشهر الحالي، فهل هناك من إعداد لهذه الحكومة من قبلكم؟
لا، بالنسبة لنا لحد الآن لم يتم، يعني احنا لازلنا في مناقشات مع القوى السياسية الأخرى اللي غير الممثلة في مجلس الحكومة ومع الشخصيات السياسية لبيان أو لوضع خطة كيف ستكون الحكومة المقبلة.
هذا ومن المؤمل أن يفد الإبراهيمي إلى العراق مطلع الأسبوع القادم لعقد سلسلة من اللقاءات مع أعضاء الانتقال وسائر الأطراف العراقية. علي الياسي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هددت ميليشيا الزعيم الشيعي المتشدد مقتدى الصدر الثلاثاء بمهاجمة كل حاجز عسكري أمريكي بين النجف والكوفة، وحملت الجنود الأمريكيين مسؤولية المواجهات التي أسفرت الاثنين عن مقتل 5 أشخاص وجرح 20 في صفوف العراقيين. وقال الناطق باسم ميليشيا الصدر جيش المهدي الشيخ أحمد الشيباني، قال إن أي نقطة تفتيش للقوات الأمريكية هي اعتداء، وأنه لا فاصل بين الكوفة والنجف. وأضاف أن الجنود الأمريكيين الذين يسيطرون على القاعدة التي كانت تشغلها القوات الإسبانية والأمريكية اللاتينية تسببوا بالمواجهات الدامية التي وقعت يوم الاثنين عبر إطلاقهم النار على شاحنة على متنها عناصر من جيش المهدي متجهة من النجف إلى الكوفة. إلى ذلك قالت متحدثة عسكرية أمريكية يوم الثلاثاء إن طلقات المدفعية الأمريكية التي ترددت أصداؤها في غرب بغداد في وقت متأخر ليلة الاثنين كانت ردا على إطلاق نيران استهدف طائرة عسكرية. وأضافت أن المهاجمين استهدفوا طائرتين كانتا تقدمان دعما جويا بإطلاق نيران أسلحة صغيرة. ومضت قائلة إن القوات البرية التي كانت تعمل مع الطائرتين طلبت شن هجوم مدفعي. وكان الجيش الأمريكي قال يوم الاثنين إن فرقة الفرسان الأولى قتلت 4 أعداء في شمال غرب بغداد بعد إطلاق 14 قذيفة من عيار 105 ملمترات. ومن الموصل في الشمال، وافانا أحمد سعيد بتقرير عن جديد الوضع الأمني في هذه المدينة.
لليوم الثالث على التوالي تشهد مدينة الموصل تظاهرات احتجاجية ضد العلم العراقي الجديد، وتميزت تظاهرات اليوم عن تظاهرات اليومين السابقين بحمل المتظاهرين لأسلحة نارية خفيفة وقيام حامليها بإطلاقات نارية باتجاه فضاء المدينة. عدد من طلبة كلية الحدباء الجامعة في الموصل أول من بدأ بمظاهرات اليوم، متوجهين إلى مبنى محافظة الموصل، ثم انضم إليهم عدد آخر من المواطنين وفي أحياء شتى، وهم يحملون الأعلام العراقية القديمة ويطالبون برحيل القوات الأمريكية والقوات الأخرى للتحالف الدولي. هذا وبسبب من التظاهرات فقد عم الاضطراب والفوضى حركة السيارات في عدد من الشوارع الرئيسة، وشهد في جوانب من التظاهرات رجال من الشرطة وهم يطلقون النار تضامنا مع المتظاهرين وكتعبير عن رفضهم للعلم العراقي الجديد، فإنهم قاموا بحرق نسخ منه في بعض الأماكن العامة داخل المدينة. من جانب آخر، شهدت بلدات وقصبات عربية تابعة إلى محافظة الموصل تظاهرات مماثلة، وعلى امتداد النصف الأول من نهار اليوم قامت المروحيات الأمريكية بتحليقات مستمرة فوق سماء مدينة الموصل وضواحيها، وعلى الرغم من كثافة النيران التي انطلقت من بنادق المتظاهرين فإن أحدا لم يصاب بأذى. وعلى صعيد ذي صلة بالأوضاع الأمنية في الموصل، قتل شخصان لم يتم التعرف على هويتهما بعد في حي باسم حي دوميز، وذلك عندما انفجرت قنبلتان في يديهما كانا يرومان إلقاءها على دورية للجنود الأمريكان. وفيما بعد نقلت جثتي الشخصين إلى المستشفى. وقبل الأحداث هذه سمع دوي إطلاقات نارية في العديد من أحياء الموصل فجر اليوم وعلى امتداد الليلة الماضية. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
وتقرير أمني آخر من كركوك، سوران داودي.
تعرضت محطة كهرباء تازة 20 كيلومترا جنوب كركوك هذا اليوم، تعرضت إلى قصف بقذائف الهاون، جرح خلاله 2 من الموظفين العاملين في المحطة. ومحطة تازة تغذي المنطقة بالطاقة الكهربائية، وقد تمت المباشرة بتوسيع المحطة من قبل 3 شركات أجنبية، هي شركة سيمنز وبكتل وبانكوك. وهناك في الموقع عشرات المهندسين من جنسيات مختلفة. وقال المهندس منير صبار الجنابي مدير الموقع إن هذه الشركات أوقفت العمل بسبب القصف الذي جاء من جنوب كركوك، وأضاف إن هذا المشروع سوف يغذي عند اكتماله المناطق الشمالية بالطاقة الكهربائية، وقد بوشر العمل فيه منذ 5 أشهر. وفي الجانب الأمني ذاته، تعرض منزل أحد المسؤولين الكرد في كركوك إلى هجوم بقنبلة يدوية. وقال مصدر في شرطة كركوك إن منزل الدكتور هجار أحمد مسؤول اللجنة السابعة للتنظيمات الاتحاد الوطني الكردستاني تعرض إلى الهجوم بقنبلة يدوية لم يسفر عن أي خسائر في الأرواح. كما عثرت شرطة العروبة ليلة أمس على مدفعيها وانعيار 60 ملم قرب الجسر الرابع في كركوك، يعتقد أن مهاجمين مجهولين تركوها في الموقع. وقال عقيد الشرطة سرحد أحمد إن المدفعين تم تسليمهما إلى القوات الأمريكية. سوران الداودي، إذاعة عراق الحر، كركوك.
طالب الرئيس الأمريكي جورج بوش وزير الدفاع دونالد رامسفيلد التأكد من أن الجنود الأمريكيين الذين شاركوا في تعذيب الأسرى العراقيين قد تمت معاقبتهم.
طلب الرئيس الأمريكي جورج بوش من وزير الدفاع دونالد رامسفيلد التأكد من أن الجنود الأمريكيين الذين شاركوا في تعذيب الأسرى العراقيين قد تمت معاقبتهم. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض سكوت ماكلينان خلال جولة انتخابية للرئيس بوش في ميشيغان، قال إن جيشنا لا يتساهل مع مسألة تعذيب الأسرى، وإن الصور التي بثت مرعبة والتصرفات المماثلة غير مبررة. وأضاف المتحدث إن بوش اتصل هاتفيا برامسفيلد لأنه يريد التأكد من أن إجراءات مناسبة قد اتخذت بحق المسؤولين عن هذه الأعمال المرعبة والمعيبة. لكن ماكلينان رفض القول ما إذا كان الرئيس الأمريكي بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة الأمريكية يعتقد أن الجنود المشتركين في تلك الأعمال يجب أن يطردوا من الجيش. وقال إن الرئيس ينتظر أن تتخذ إجراءات مناسبة، وهو يثق في الجيش لاتخاذ التدابير اللازمة لتصحيح الوضع وتوقيف المسؤولين عن التعذيب. من جهته رأى وزير الخارجية الأمريكي كولين باول إن هذه الممارسات القليلة لن تؤثر على مصداقية بقية الجنود.
صحيفة واشنطن بوست قالت في عددها الصادر يوم الثلاثاء إنه ردا على التقارير بتعذيب معتقلين عراقيين على أيدي جنود أمريكيين في سجن أبو غريب، فقد أرسل الجيش الأمريكي منذ شهرين متخصصين للعراق لتدريب وحدات السجون التي لا تتمتع بخبرة في هذا المجال. وكالة رويترز نقلت عن محللين غربيين أن إساءة الجنود الأمريكيين لسجناء عراقيين تغذي مخاوف العرب والمسلمين من أن تكون الحرب على الإرهاب جزءا من جهد أوسع نطاقا لإهانتهم وتخدم مصالح متطرفين مثل تنظيم القاعدة. وفي حين يقول الخبراء إن الحرب على العراق والحرب على الإرهاب ليستا مرتبطتين بالضرورة، فإن إساءة معاملة السجناء العراقيين ستضر بجهود كبح جماح الإرهاب العالمي وستزيد من عدم وضوح التفرقة أمام الكثيرين الذين يشككون بالفعل في دوافع الولايات المتحدة ومصداقيتها واحترامها لحقوق الإنسان. وقال توني كورتسمان من مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية الذي تولى عدة مناصب في الحكومة، قال إن هؤلاء الأمريكيين الذين أساءوا معاملة السجناء ربما لم يدركوا ذلك، لكنهم تصرفوا بما يخدم مصالح القاعدة والمقاومة وأعداء الولايات المتحدة. وأضاف أن هذه الصور السلبية تعزز كل الصور السلبية الأخرى وتتفاعل معها، مشيرا إلى الأسلوب الخطابي الأمريكي المستهتر عن العرب والإسلام والفشل في تحقيق الاستقرار في العراق واستمرار العنف الإسرائيلي الفلسطيني والمخاوف من أن تكون الولايات المتحدة تسعى للهيمنة على الشرق الأوسط. وقد أثارت صور تعذيب السجناء في سجن أبو غريب خارج بغداد التي عرضتها محطات التلفزيون والصحف الأسبوع الماضي غضبا عالميا. لازلتم تستمعون إلى هذه الجولة الإخبارية من إذاعة العراق الحر في براغ، وتتابعون بعد قليل وزراء داخلية مجلس التعاون الخليجي يبحثون الوضع الأمني في العراق، ومسؤول قطري بارز يدعو سلطة الائتلاف المؤقتة إلى التسامح مع البعثيين.
سيداتي وسادتي، في إذاعة العراق الحر في براغ تتابعون الحدث العراقي من معظم زواياه وتسمعون الآراء المختلفة فيه بحيادية ومهنية عبر أثير إذاعة العراق الحر، عرض مهني يومي ومتواصل للخبر والتحليل والتحقيق. تابعوا إذاعتنا فهي إذاعتكم.
بحث وزراء داخلية مجلس التعاون الخليجي برامج جديدة لمواجهة الإرهاب في المنطقة. الوزراء عرجوا على الوضع في العراق وانعكاساته على أمن المنطقة. تفصيلات أخرى من سعد العجمي.
بالفعل قبل قليل بدأت اجتماعات وزراء داخلية دول مجلس التعاون الخليجي في اجتماعهم التشاوري الخامس الذي عقد اليوم هنا في الكويت. بطبيعة الحال كان الإرهاب هو الموضوع الأبرز الذي ناقشه الوزراء الخليجيون، وكان الانفلات الأمني أيضا وتداعياته وآثاره على دول المجلس وعلى أمنها كان ملفا حاضرا ناقشه الوزراء باستفاضة عبر تأكيداتهم. الحقيقة قبل حتى عقد هذا الاجتماع عندما وصلوا إلى أرض المطار جميع الوزراء الخليجيون صرحوا بما مفاد أن الانفلات الأمني الذي يحدث الآن في العراق سيكون سبب، بل وكان أيضا سببا مباشرا للتداعيات الأمنية التي حدثت في المملكة العربية السعودية أو تلك التي تهدد بها بعض دول الخليج من خلال بعض المنظمات التي هددت باستهداف أهداف خليجية في هذه الدول، نظير ما أسمته تلك المنظمات من مواقف هذه الدول من الحرب على العراق ودعمها للتواجد الأمريكي في العراق. جميع الوزراء الخليجيون هنا اتفقوا على أن الوضع والانفلات الأمني في العراق سيلقي بظلاله على أمن بلدانهم واستقرارها.
سعد، كيف يمكن مواجهة انعكاسات الوضع الأمني في العراق على الدول اللي هي حاليا ربما تكون مهددة بالانفلات الأمني أو بعمليات إرهابية؟
نعم، جميع الوزراء يعني ربما اتفق جميعهم على أنهم يراهنون على تسليم السلطة للعراقيين في موعدها المحدد، ومن ثم عملية اتصالات بين الأجهزة الأمنية الخليجية والسلطات العراقية الرسمية بعد 30 من يونيو. الجميع يراهن على أن السلطات العراقية حالما تستلم زمام الأمور هناك فإن الاتصال مع الأجهزة الأمنية العراقية سيكون مواتي للدول الخليجية من خلال ما أكده الوزراء الخليجيون من خلال تبادل المعلومات مع أجهزة الأمن العراقية عن وجود مثلا مقاتلين خليجيين في العراق ينضمون إلى أعمال المقاومة، من خلال أيضا التنسيق مع السلطات العراقية فيما يخص عملية السيطرة على حدود دول مجلس التعاون بالعراق ومنع المتسللين من الدخول إلى ومن العراق في 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 نفس الوقت، لأن وحسب تصريحات المسؤولين الخليجيين الأمنيين هنا أن هذا الانفلات الأمني الحادث في العراق يلقي بظلاله على الأوضاع الأمنية في بلادهم. أكدوا على أن الاتصال أو التواصل أو تبادل المعلومات مع قوات التحالف أو ما سماها البعض منهم بقوات الاحتلال في العراق حاليا أمر صعب جدا، ولكنهم يراهنون على أن تكون هناك سلطة عراقية مستقبلية كاملة السيادة يتم من خلالها التباحث في هذه الأمور من حيث تبادل المعلومات الاستخباراتية والمعلومات الأمنية بين الأجهزة الأمنية الخليجية وبين الأجهزة الأمنية العراقية فيما يخص عملية مراقبة الحدود ومنع المتسللين وتبادل المعلومات في هذا الإطار.
دعا مسؤول قطري بارز سلطة الائتلاف المؤقتة في العراق إلى التسامح مع البعثيين في هذا البلد. تفصيلات أخرى في تقرير تقدمه سميرة علي مندي.
رأى وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني أن على الولايات المتحدة التزاما بالبقاء في العراق لحين إعادة الاستقرار، وحث إدارة الرئيس جورج بوش على السماح لأعضاء حزب البعث السابقين بالمشاركة في إدارة شؤون البلاد. وأضاف الشيخ حمد أن الكثيرين من العراقيين كانوا قد انضموا إلى حزب البعث سعيا إلى وظائف وإطعام أسرهم، وأنه يجب عدم استبعادهم من مؤسسات مثل الجيش والشرطة في إطار مساعي إعادة بناء البلاد، مشيرا إلى أن مثل هذه السياسة حولت كثيرين من العراقيين إلى أعداء للولايات المتحدة. ودعا الشيخ حمد في كلمة أمام منتدى تاون هول لوس أنجلس، وهو منتدى مدني غير حزبي، إلى التسامح في الموقف من الانتماء لحزب البعث. وفي مؤتمر صحفي قبل إلقاء كلمته سئل الشيخ حمد التعقيب على الانتقادات التي وجهها وزير الخارجية الأمريكي كولين باول للتغطية المهيجة للمشاعر التي تقدمها قناة الجزيرة التلفزيونية الفضائية العربية التي مقرها قطر للأحداث في العراق، فقال إننا ملتزمون بحرية الصحافة في قطر، وهو ما يعني ألا تكون الأخبار في صالحكم طوال الوقت، مشيرا إلى أن الجزيرة تعكس آراء كثيرين من العرب.
وفي العاصمة الأردنية عمان هاجم أحد خطباء الجمعة حزب البعث الأردني الموالي لنظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين، فيما هدد الحزب بإجراءات قانونية ضد رجل الدين. المزيد من حازم بيضين.
يسعى البعثيون الأردنيون الموالون للعراق لفتح معركة مع وزارة الأوقاف الأردنية على خلف خطبة جمعة في أحد مساجد العاصمة، يقولون إن الخطيب طالب فيها باجتثاث البعث الأردني وحرض ضده. وقال البعثيون في رسالة لوزير الأوقاف إنهم ينتمون لحزب مرخص رسميا له مقر معروف وحضور في كل قرى ومدن المملكة، وأن هذا الحزب مستمر في الحوار مع الحكومة وله رؤيته التي يطرحها في موضوع التنمية السياسية وغيرها من الموضوعات التي تهم الأردن. وتساءلت رسالة البعثيين عما إذا كان الخطيب الذي طالب باجتثاث البعث الأردني يمثل وزارة الأوقاف، وهل أن لهذه الوزارة أجندة خاصة تريد من خلالها اجتثاث البعث من وراء ظهر الحكومة. واتهمت الرسالة خطيب الجمعة بأنه يتكلم بلسان قوات الاحتلال الأمريكي للعراق، وأكدت حق الحزب القانوني في مقاضاة ذلك الخطيب والوزارة معا. إذاعة العراق الحر اتصلت بمصدر مسؤول في وزارة الأوقاف ليؤكد تلقي رسالة البعث، وليؤكد أيضا أنه إذا صحت روايتهم فأن خطيب الجمعة تصرف بشكل فردي، وأن سياسة الوزارة لا تسمح لخطباء الجمعة بالتعرض بالإساءة لا للأشخاص ولا للمؤسسات، وأنها تلزمهم بالدعوة إلى الإسلام بالحكمة والموعظة الحسنة. وأكد المصدر أنه لا معلومات لدى الوزارة عن هذه الخطبة، وأنها تسعى لمعرفة الخطيب لفهم الصورة بالشكل الأفضل والتيقن مما جاء في خطبته التي يرفضها البعثيون. وأكد أنه إذا تيقنت الوزارة من أنه قام بالإساءة إليهم فإنه ستتخذ بحقه الإجراءات القانونية التي تمنع مثل هذه الإساءات في بيوت الله. إذا صحت رواية البعثيين فإنها تكون المرة الأولى التي يهاجم فيها البعث الأردني الموالي للعراق من على منابر المساجد، رغم أن الإسلام السياسي في الأردن ممثلا بالأحزاب ذات الصبغة الدينية دان أكثر من مرة الطريقة التي تم بها إطاحة صدام حسين وأعلن رفضه للوجود الأمريكي في العراق. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
سيدتي سادتي، انتهى ملفنا المخصص لهذه الفترة. شكرا لمتابعتكم، وهذه تحية من محمد علي كاظم وديار بامرني.
في الأسبوع الماضي عقد في دبي،
تقول القوات الأمريكية في العراق،
دعا الدكتور اياد علاوي الرئيس،
يصوت البرلمان التركي يوم الأربعاء
تحت عنوان القوات الأجنبية ودستور.
مستمعين الكرام، يزور طهران حاليا الرئيس،
يقام حاليا في ألمانيا مهرجان المشهد،
حظت منظمة خيرية بريطانية،
يشعر الجنود الأمريكي،
تنتشر في مدينة الحلة قوة عسكرية،
جاء في تقرير بثته وكالة فرانس بريس.
هذه إذاعة العراق،
هنا إذاعة العراق،
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة
هذه إذاعة العراق الحر من براغ. سيداتي وسادتي، نبدأ الآن جولة جديدة في بعض المحافظات الشمالية. محطتنا الأولى في كركوك، حيث أقيم نصب تذكاري لعدد من رجال الشرطة الذين قتلوا في عملية إرهابية في شهر شباط الماضي. سوران الداودي التقى مع بعض من عوائل الشهداء.
أقامت مديرية شرطة كركوك صباح هذا اليوم الثلاثاء مراسيما خاصا، حيث رفع الستار خلالها عن جدارية لسبعة من أفراد الشرطة قتلوا في عملية تفجير سيارة مفخخة قادها انتحاري في 23 شباط من هذا العام. وقد حضر الاحتفال محافظ كركوك وقائد قوات التحالف في المنطقة وذوي الضحايا، ورفع محافظ كركوك عبد الرحمن مصطفى الستار عن الجدارية أمام مركز شرطة رحيماوة التي ضمت صورا للضحايا الشرطة. وفي كلمة ألقاها قال محافظ كركوك:
أيها الأخوة الحضور، في صبيحة يوم 23/2/2004 وفي هذه البقعة المباركة من أرض وطننا ومدينتنا الحبيبة، سقط سرع من منتسبي شرطتنا الأبطال شهداء في درب الحرية، وكان ذلك نتيجة عملية إرهابية قام بها نفر ضال ممن باعوا ضمائرهم ودينهم، ظنا منهم أن قيامهم بهذه الأعمال سوف يؤثر على معنويات أبناء شعبنا، خاب ظنهم. إنما قاموا بهم من فعل خسيس كان الدافع القوي والأقوى في سبيل تعزيز وحدتنا ورصف صفوفنا تجاه هذه الهجمة الشرسة ضد أبناء شعبنا. إن من منتسبي الشرطة في كافة المراكز يتكونون من مختلف قوميات وأديان وذلك أبناء هذه المحافظة بكرده وعربه وتركمانه وكرد آشوري، وإن من قام ويقوم بهذه العمليات الإجرامية الإرهابية لا يفرق بين أي من منتسبي هذه المراكز وبين أي من أبناء هذا الشعب وأبناء هذه المحافظة، وإن ذلك يعني أن ما يستهدف شخصا إنما يستهدف كركوك بكاملها دون تفريق بين قومياتها وبين أديانها ومذاهبها.
كما التقت إذاعتنا لأحد ذوي الضحايا.
اسم الكريم
سيد محمد خلق.
أنت أبو
شهيد سهاد محمد خلق. تذكر لي أول مرة طبعا نشوفها بالعراق، تذكر لي كلش حلوة وتخلد الشهداء، هي المناسبة وش مناسبة، وإن شاء الله تصير يعني الأمور ماشية. والله ولا ترى عادي موجود بس ما عوضنا أي شيء.
وقالت زوجة أحد الضحايا
اسم الكريم
نرمين حسن زوجة الشهيد رعد علامي حسين والله نقول الحمد لله أنه يذكرون الشهداء ويعني باقي ذكرهم يعني هنا هم حلو فشي حلو يعني تكريم لنا ونحس بأنه هو ما راح بعده نحن بعد باقي بالمركز والله هو بالنسبة للشهيد عنده 17 سنة خدمة يعني التعويض ما عوضونا ذاك اللي نقول يعني يليق به يعني هو كشخص راح أي تعويض ما يفيد بعد بس أنا أقول الحمد لله شكرا ما طلي يذكرونه يقدرونه الحمد لله الشهيد من استشهد هو كان هنا وطبيعة الحال كان توه ما أخذ سيارة جديدة جابر للدائرة وياه فبالانفجار هم احترقت سيارته وياه وراحت والحد ما محصلين على أي شيء وين ما نروح ماكو أي مجال والتحالف يقولون إحنا ما عندنا أي إمكانية للتعويض لأن هذا مو إهمال أمريكي زين بالحالة إلى من نلجأ إحنا والانفجار صار بسببهم ثم ليش هو مركز الشرطة ينفجر إذا مو أصلا التحالف موجودين بالعراق يعني
فيما قال مدير شرطة رحيم أوى العقيد عادل زين العظيم لإذاعتنا
في هذا اليوم قمنا نصب تذكاري لشهداء مركزنا الأبرار وهم 7 شهداء الذين سقطوا يوم 23 فبراير شباط الماضي أمام المركز عندما أقدم نفر ضال لتفجير سيارته في بناية مركزنا. الشهداء 7 تشكيلة يعني من القوميات 3 من العرب من التركمان من الأكراد. نعم.
هو هل أدى هذا الحادث إلى انسحاب بعض أفراد الشرطة من مركزكم؟
كلا بل بالعكس ارتفع عزيمتهم وأقدموا وتقدموا طلباتهم إلينا. هناك الكثير من الطلبات وهم يطلبون التعيين في مسلك الشرطة حاليا.
وهل تم تعويض ذوي الشهداء؟
نعم حاولنا بواسطتنا يعني بواسطة اللواء شيركو واللواء ترهان تم تعويض عوائل الشهداء من كل القوات التحالف تعويضات عادلة وجيدة ونحن نحاول أيضا لتكريمهم وهناك معاملات تقاعدية أكملنا لهم.
العقيد عادل زين العابدين مدير شرطة رحيم أوى شكرا جزيلا لكم.
شكرا جزيلا.
سوران الداودي إذاعة العراق الحر كركوك.
ما زلنا في المنطقة الشمالية من العراق نزور أربيل الآن لنتابع لقاء مع وكيل مدير توزيع الكهرباء في المحافظة حول مشروع ربط شبكة كهرباء أربيل مع محطات توليد الطاقة الكهربائية في الموصل وقضاء دبس
لتحسين وزيادة الطاقة الكهربائية في مدينة أربيل التي تعاني من نقص كبير في الكهرباء حيث يحصل المواطنون على الكهرباء مدة 4 ساعات فقط في اليوم الواحد. قررت وزارة الصناعة والطاقة في حكومة أقليم كردستان العراق إدارة أربيل بربط شبكة كهرباء أربيل مرة أخرى بالمحطات الكهربائية في كل من موصل ودبس في مدينة كركوك التي قطعتها النظام العراقي السابق بعد عام 1991. وكانت مدينة أربيل تعتمد خلال السنوات المنصرمة على محطات توليد الطاقة الكهربائية في سدتي دوكان ودربندخان اللتين لم تستطيع سد حاجة المدينة للطاقة الكهربائية وخاصة في مواسم الجفاف وقلة سقوط الأمطار. لكن بعد إكمال ربط شبكة كهرباء أربيل بمحطتي موصل ودبز خلال نهاية هذا الشهر كما هو مقرر له، هل سيؤثر هذا الربط على تحسين الطاقة الكهربائية في مدينة أربيل وخاصة نحن مقبلون على فصل الصيف الذي يزداد الحاجة فيه إلى الكهرباء للتهوية؟ أسئلة طرحناها على المهندس حسين حمد قادر مدير توزيع كهرباء أربيل وكالة فرد قائلا
بعد الانتفاضة المجيدة لكردستان شبكات أربيل فصلت من شبكات المحافظات البقية للعراق ولهذا تم الاعتماد على محطتي دربندخان ودوكان المعتمدين على المصدر المائي ولذلك كانت هذه مشكلة بالنسبة لنا في السنوات التي في سنوات الجفاف عانينا ونعاني حاليا أيضا من هذه المشكلة حاليا لأنه اعتمادنا فقط كانت على هذه اعتمادنا لحد الآن هي على محطتي دوكان ودربندخان ولهذا حكومة أقليم كردستان أصرت بعد تحرير العراق قبل تحرير العراق وبعد تحرير العراق أصرت على ربط شبكاتنا مع شبكات بقية محافظات العراق ونتيجة لهذه الضغوط من قبل حكومة أقليم كردستان وإصرارها على ربط هذه الشبكة، تمت الموافقة على تنفيذ مشروعي ربط أربيل مع قرقوش وربط أربيل مع دبس. بعد تنفيذ هذين المشروعين والذي يجب أن يتم إكمالها حسب ما علمنا من المصادر، يجب أن تتم إكمالها قبل نهاية الشهر الخامس. بعد تنفيذ هذين المشروعين يتم ربط شبكات كهرباء أربيل مع بقية محافظات العراق، أي سيكون كهرباء لمحافظة أربيل كبقية محافظات العراق.
نلاحظ أن هناك نقص كبير في الطاقة الكهربائية في مدينة أربيل، يعني ساعات إعطاء الطاقة الكهربائية للمواطنين قليلة جدا، هل هناك أمل بعد إنجاز هذه الخطوط في زيادة الطاقة الكهربائية في مدينة أربيل؟ يعني كم عدد الساعات التي ستعطون الكهرباء للمواطنين في أربيل بعد إنجاز هذا المشروع؟
نعم، حسب معلوماتنا حاليا كهرباء بقية المحافظات أو لنقول محافظات الجوار لمحافظة أربيل، عندنا محافظة موصل ومحافظة كركو، حاليا الكهرباء موجود لديهم بحدود 20 ساعة، وما نعرف بصراحة بالصيف قطرة راح يكون كهرباء لديهم موجود، بس سيكون بالتأكيد كهربانا مثل كهرباء كركوك وموصل، وكم ساعة سيكون يعتمد على توليد الكهرباء العراق كل.
هناك أمل في زيادة الطاقة الكهربائية في خلال أشهر الصيف؟
بالتأكيد أملنا كبير أنه الكهربانا سيكون أكثر من ما موجود حاليا في أربيل.
في نهاية لقائنا هذا نقدم شكرنا للمهندس حسين حمد قادر مدير توزيع كهرباء أربيل وكالة على هذا اللقاء. عبد الحميد زباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ، تقدم مقهى الإنترنت، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فوزي عبد الأمير، برنامج يعنى بشؤون الكمبيوتر والإنترنت وعالم الاتصالات. في مقهى الإنترنت تتعرفون على الجديد من معدات الكمبيوتر والبرامج، كما تتابعون أخبار الإنترنت وأحدث التطورات في عالم المعلوماتية.
مرحبا بكم مستمعي الكرام في حلقة جديدة من مقهى الإنترنت، مقهى التكنولوجيا والمعلوماتية. في حلقة اليوم مستمعين الكرام نزور مواقع عدة، أولها موقع 9 نيسان على شبكة الإنترنت، ونتحدث مع المشرف على الموقع. كما نزور أيضا موقعين يهتمان بصحة الأطفال وبتنمية مواهبهم. وفي مقهى الإنترنت هذا اليوم متابعات تقنية ومعلوماتية أخرى. مستمعي الكرام، أعلن خلال اليومين الماضيين عن ظهور دودة فيروسية جديدة أطلق عليها اسم ساسر، ويملك هذا الفيروس سرعة عالية في الانتشار، حيث يقوم بالبحث العشوائي عن أرقام الآي بي لأجهزة الكمبيوتر المتصلة بالإنترنت، والتي يكون المنفذ رقم 445 فيها مفتوحا. التقارير أشارت أيضا إلى أن من أبرز سمات هذا الفيروس هو أنه يقوم بإعادة تشغيل الجهاز المصاب خلال كل 60 ثانية، وذلك بعد ظهور رسالة خطأ في تشغيل أحد الملفات. أما الأنظمة التي تستهدفها هذه الدودة الفيروس فهي جميع أنظمة ويندوز، وخاصة 2000 وإكس بي بكافة إصداراته. ونشير أيضا مستمعي الكرام إلى أن هذا الفيروس لا ينتشر عبر البريد الإلكتروني، وأنه لا يؤدي إلى إتلاف البرامج أو المواد المحفوظة في الجهاز. ومن أصيب عياذ بالله بهذا الفيروس عليه زيارة موقع مايكروسوفت التي وفرت علاجا له على صفحاتها. كما ننصح أيضا بزيارة موقع norton.com والذهاب إلى باب داونلودز ثم فيروس ريموفر تولز، وهناك تجدون الدواء الشافي لفيروس ساسر. مستمعي الكرام، ربما يختلف العراقيون حول أمور كثيرة في الشأن الداخلي، لكنهم يتفقون على أن تاريخ 9 نيسان يمثل نقطة انعطاف كبرى في تاريخ العراق، فهو اليوم الذي تم فيه إسقاط نظام صدام حسين. وقد عبر بعض العراقيين عن ابتهاجهم بهذا الحدث، فأطلقوا تاريخ حدوثه على موقع في شبكة الانترنت اسمه 9 نيسان.com. موقع 9 نيسان يتضمن معلومات شاملة ومتكاملة عن الخريطة السياسية والاجتماعية لعراق ما بعد صدام حسين أو وصلات تؤدي إلى ذلك. كما يحتوي الموقع على قاعدة بيانات واسعة تحتوي على وصلات إلى مواقع عراقية وعربية كثيرة. وقد تم تقسيم الموقع الذي كان يسمى في السابق دليل المواقع العراقية إلى أبواب عدة، منها ما يتناول معاناة الشعب العراقي في ظل نظام صدام، مثل صور عن المقابر الجماعية وقوائم طويلة بأسماء الشهداء الذين سقطوا لمعارضتهم النظام المخلوع، وأخرى تتناول مواضيع عامة ومنوعة سيحدثنا عنها المشرف عن الموقع السيد فوزي قطان. وقد بدأت مستمعي الكرام حديثي مع مدير الموقع بسؤاله عن سبب اختياره 9 نيسان كعنوان للموقع، رغم أنه لا يشير على صفحة الأولى إلى مغزى هذا اليوم أو إلى السبب وراء جعله عنوانا للموقع.
طبعا هو مكتوب بالعربي،
نعم.
وأعتقد يعني الناطقين بالعربية، ما أقول كلهم بس أكثرهم يعني يعرفون، المفروض يعرفون 9 نيسان، ولأنه حدث مهم. وهنا أنا يعني بس يعني أعبر يعني عن مشاعري بأنه فعلا هو أسعد يوم في حياتي.
بدون أن تضع أي وصلة لتشرح لماذا لمن يود أن يعرف السبب يعني؟
لا مع الأسف، ممكن نضيفه في المستقبل يعني.
طيب، إذن موقع 9 نيسان عندما ندخل نلاحظ وكأنه هو دليل أو قاعدة معلومات لوصلات كثيرة وغنية جدا، متى بدأ هذا المشروع أو هذا الموقع؟
هذا طبعا المشروع بدأ في الحقيقة في صيف سنة 2002، وأول يعني أطلق تم إطلاق الموقع في شبكة الإنترنت في أواسط شهر تموز 2002، وكان طبعا على عنوان الجيو سيتيز. هو بالحقيقة أنه أنا أول مرة بالبداية من سويت يعني سويت الفكرة أنه بدأت من البداية أنه أنا سويت النفسي يعني أريد أجمع المواقع العراقية حتى أزورها، بدل ما أخلي في يعني هذا بقائمة الفايفوريت، فأنا قلت ليش ما أسويه خلي بالإنترنت حتى ممكن أكون في أي مكان أنا أقدر أشوفه يسهل عليه. وبعدين طبعا تطورت الفكرة وقلت أنا ليش ما أخلي آخرين يستفادوا منها، وشوي شوي تطورت الفكرة.
إذن كان الأساس هو إقامة قاعدة معلومات للكثير من الوصلات المختصة بالشأن العراقي فقط.
بالضبط هذا يعني الفكرة.
للزائر بداية، هل تنصح أن يذهب إلى لائحة الأبواب اللي موجودة على الجهة اليمنى اللي هي عبارة عن مقابر جماعية وقوائم شهداء، أم أنه يدخل مباشرة إلى دليل المواقع العراقية؟
والله طبعا هي حسب الزائر طبعا، شنو يعني رغبة الزائر وشنو اللي يريد يشوفه مثلا.
نعم.
أنا طبعا بالمناسبة أنه مسوي واجهة، يعني مطور واجهة المستخدم بحيث تكون جدا بسيطة، يعني مو معقد حتى. صحيح. أي واحد حتى اللي يعني معلوماته قليلة يقدر يتصفح بسهولة. فالقائمة الموجودة هي على مثل ما تفضلت على الجانب اليمين من الشاشة، وطبعا مكتوب حسب يعني رغبة الزائر وين يريد يشوف، ما يشوف يدخل منوعات مثلا المقابر الجماعية، الأرشيف الفيلي، أو قضايا حقوق الإنسان.
أنا شخصيا يعني بديت بالتسلسل، دخلت إلى المقابر الجماعية، يعني فيها هناك كم هائل من الصور، هل هي صور خاصة أم أنك حصلت عليها عن طريق الإنترنت أيضا؟
بالنسبة طبعا صور المقابر الجماعية أكثرها من عن طريق الإنترنت، وقسم منها طبعا من الزوار هم يعني زوار الموقع دزوا لي أرسلوا لي.
كم يبلغ عدد هذه الصور الموجودة في باب المقابر الجماعية؟
بالنسبة إلى موقع يعني صفحة المقابر الجماعية تقريبا مو تقريبا بالتحديد 280 صورة.
وهل هي مصنفة حسب نمط معين أم أنها فقط صور مجمعة بشكل عشوائي؟
هي طبعا ما مصنفة، وطبعا محطوطة بشكل عشوائي، وكل ما تجيني صور جديدة أضيفها إلى يعني أخير الأبحاث الأخيرة. وطبعا هي ما يعني ما بها يعني كتابة، وفيها شوية كتابة بالعربي إنه تقول إن هذه من يعني من جرائم صدام. نظام صدام، إنه يعني هؤلاء الضحايا هم ضحايا نظام صدام. بس والهدف طبعا هي منها حتى للغير الناطقين بالعربية هم يقدرون يعني يشوفون الصور. وبالمناسبة انه هذه الصفحة بالذات جدا يعني عليها يعني اكثر زيارات عليها، يعني يزوروها كثير، وتوصلني يعني تجيني بين الحين والاخر رسائل من اجانب، يعني اقصد يعني الاوروبيين، امريكان واوروبيين. وطبعا يعني يشكرون على هذا الجهد، او يمدحون، او يقولون ما كنا نعرف انه صدام لهالدرجه قاسي، او يقولون ان هذا الصور لازم تعرض على اعضاء الكونغرس الامريكي والى اخره من الرسائل.
نعم. اذا هل كان اختيارك الباب الاول في هذا الموقع، موقع 9 نيسان، ان يكون المقابر الجمعيه، ام انها كانت عمليه عشوائيه؟
لا، هذا عملية يعني مخطط، يعني مفكر بيها انه تكون هي اول حتى يشوفوا يطلع عليها. تكون يعني اريدها تكون بارزة حتى يطلع عليها الزائر، وخاصة من غير العراقيين اللي مثلا ما يعرفون النظام السابق ما اقترفه من جرائم.
طيب، في قوائم الشهداء يعني هناك الكثير من الأسماء، ما مدى الموثوقية في هذه القوائم؟
طبعا هي هذه بالمناسبة أن هذه نقطة في بحر هي بالنسبة للشهداء العراق. هذه طبعا اللي وردتني من منظمة الكرد الفيين الأحرار، هذه يعني هذه موثقة، وهم ماخذيها من يعني من سجلات الأمن، يعني بعد التحرير حصلوا عليها. وطبعا هاي اللي في اكو قائمه كلها منشوره، اكو قائمه ثانيه ارسلوا لي باكثر من 11,000 اسم شهيد. طبعا يعني يحتاج لوقت وجهد، لان القائمه يحتاج لها شويه ترتيب، اكو اسماء مكرره لازم الاسماء المكرره تحذف. فاني ما يعني ناشر ما اعرف يمكن اكثر من 1,000 لحد الان. طبعا في المستقبل كلها انشرها. والأسماء الأخرى مثلا موجود مثل أسماء مثلا قائمة رجال الدين، هذا يعني موثقة. أسماء مثلا المحتجزين من أبناء المهجرين العراقيين لإيران، هذه موثقة وموجودة، كل اسم باستماره موجودة. طبعا أكو أسماء أخرى مثلا من شهداء الحزب الشيوعي، هذا نشر الحزب الشيوعي. وأكو أخرى مثلا ماخذها من الصحف العراقية، مثلا من عوائل اللي هم كاتبين مثلا يسوون فاتحة أو يذكرون أنه شهدائهم. وأكو قسم هم أرسلوا لي، يعني ذوي الشهداء أرسلوا لي. وأكو مثل قسم مجموعة من الأسماء أقرباء، يعني عائلة مثل أقربائنا.
كم الكبير من العمل من الجهد، هل فوزي قطان هو الوحيد اللي يقوم به؟
إيه نعم.
طيب هذا كم من الوقت يستغرق عندك يوميا؟
والله هو طبعا الآن الوقت أقل، بس بالبداية أخذ وقت كلش هواية وقت. وأنا طبعا أحرص على أنه الموقع ما يكون ممل، دائما نسوي به تغيير بشكل مستمر يعني. والتحديث يعني تقريبا بين يوم ويومين اسوي تحديث، كل ما يعني يجيني موقع جديد يرسل له شيء احدثه مباشره.
طيب هل هناك مؤسسات تقف خلف هذا العمل؟ هل هناك دعم لعملك لهذا الموقع؟
والله بالنسبه الى الموقع، انا يعني طبعا موقع هذا الموقع هو هذا انا يعني احب اعرف لك اياه، هو موقع عراقي مستقل ومتواضع طبعا، ويقدم خدمه مجانيه. طبعا هذا الموقع يعني ما وراء أي مؤسسة ولا أي جهة غير أنا شخصياً، أنا اللي بجهدي بنيته وسويته وتمويله من جيبي، خلينا نقول
نعم
بالعراقي. يعني أنا أتحمل كل المصاريف، وهذا فشي طبعاً يعني حقيقة هو مؤسف إنه أنا مو هذا مو شغلي أنا كفرد هاجر أنا أقعد أسوي صفحة للمقابر الجماعية، ولو أنا بالنسبة لي أعتبر هذا فد وفاء جدا بسيط لهؤلاء الشهداء المظلومين. هذا يا أخي شغل مثلا الجهات المعنية، مثلا أكو مجلس الحكومة، أكو هناك وزارات، أكو منظمات، هذا شغل أحزاب سياسية طبعا. فللأسف الشديد اللي المفروض يسويه وحتى يعني يأخذ راتب عليه أو مساعدات ما يسويه. احنا اللي يعني اللي بالخارج مهاجرين، واني مهجر طبعا مو مهاجر، ومن بالاضافه الى عندنا شغلنا وعندنا التزاماتنا، هذا يعني هم قضيه وقت هم قضيه فلوس.
طيب هل حاولتم الاتصال بجهات رسميه عراقيه كي تتبنى هذا الجهد وهذا العمل، لا سيما وانه يعني عمل كبير وزاخر بالمعلومات اللي فعلا يعني تحتاج الى الكثير من الوقت والكثير من الجهد؟
بالحقيقه ما قمت باي اتصال، والسبب هو بسيط جدا، لانه يعني ما ادري، عندي احساس انه الاتصال وياهم والوصول الى الشخص يعني الشخص المناسب مو فد عمليه سهله، يعني عمليه ما ادري اشوفها يمكن عمليه معقده، يعني مو سهله بس سهوله. واني طبعا كنت يعني طبعا هذا الموقع اطلق قبل يعني تحرير العراق، فكنت انا كنت اتوقع انه بعد تحرير العراق انه مثلا راح هناك تكون منظمه او حكومه او شيء مثلا تسوي قاعده بيانات مثلا للشهداء، كل الشهداء العراق، مو لا حزب معين او جهه معينه، كل شهداء العراق. وانه للاسف الشديد يعني للاسف الشديد يعني اقول اكرره انه ما اشوف، يعني انا كمواطن بسيط ما اشوف اكو اهتمام من الجهات المعنيه بهذه القضايا المهمه اللي ما يعرفون للاسف الشديد اعلاميا جدا ضعيفه، ما يعرفون يستثمروها لحد الان في ادانه هذا النظام اللي لحد الان يوجد هناك ناس يعني من غير العراقيين انه يرفعون صورته ما مطلعين على جرائمه.
ونحن من جانبنا أيضا ندعو الجهات المختصة العراقية وكذلك وزارة العلوم والتكنولوجيا إلى الاهتمام بهذا الجانب. ونكمل مستمعي الكرام حوارنا مع السيد فوزي قطان وزيارتنا لموقع 9nisan.com في حلقة الأسبوع المقبل إن شاء الله.
إذاعة العراق الحرة في براغ، في كل يوم ثلاثاء موعدكم مع رحلة في عالم الإنترنت، يقدم فيها فوزي عبد الأمير متابعات تكنولوجية ومعلوماتية، كما تستمعون في كل يوم ثلاثاء إلى آخر أخبار الكمبيوتر وبرامجه في مقهى الإنترنت.
وقبل أن نغادر مقهى الإنترنت هذا اليوم، نزور مستمعي الكرام موقعين آخرين. عنوان الأول هو atfal.info، أما الموقع الثاني فهو howtones.net. موقع atfal.info باللغة العربية، ويهتم بصحة الأطفال حديثي الولادة، ويقدم الكثير من النصائح والإرشادات في هذا المجال. ويدار الموقع من قبل أخصائي أطفال، ويقدم الكثير من المعلومات والإرشادات الضرورية والمفيدة للعائلة. ونبقى مستمعينا الكرام مع صفحات الانترنت التي تهتم بالأطفال، حيث يعد موقع howtones.net من المواقع القليلة التي تعنى بتطوير مهارات الإبداع لدى الأطفال، وتهدف مجموعة من الحلقات المسلية والموجهة إلى الأطفال بين سن 5 وإلى ما فوق 10، تهدف إلى تعليمهم كيفية صنع الأشياء ويعطي الأطفال فرصة استثمار خيالهم المبدع. بهذا نصل مستمعي الكرام إلى ختام حلقة اليوم من برنامج مقهى الإنترنت. لقاؤنا يتجدد معكم كل يوم 3. إلى ذلك الحين لكم مني فوزي عبد الأمير ومن الإخراج ديار بامرني أطيب الأمنيات.
من إذاعة العراق الحر إذاعة أوروبا الحرة في براغ، قدمنا لحضراتكم مقهى الإنترنت من